السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس باذغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، أوقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. موت العلماء ثلمة في الإسلام، نعوذ بالله من موت الصالحين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك في الصالحين من عبادك، اللهم أمين يا رب العالمين. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال سيدي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: النقص المقصود ها هنا في قول الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هو موت العلماء والصالحين من الدعاة ومن عباد الله تعالى. فهذا هو النقص. فإذا مات عالم نحن نحزن لأن علما فارقنا، نحن نحزن لأن صلاحا تركنا، نحن نحزن لأن لواء كان معقودا للإسلام ثم انفرط. وقد ابتليت الأمة في الآونة الأخيرة بموت بعض العلماء، كان منهم سيدي سماحة الشيخ محمد الأمين بوخبزة التطواني المغربي رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا على هذه الشاشة المباركة، أسأل الله تعالى أن يبارك في قناة الرحمة وفي إدارتها وفي مشرفيها وفي دعاتها وشيوخها وفي كل العاملين فيها وفي كل أحبابها، اللهم أمين يا رب العالمين. اتكلمنا هنا على شاشة قناة الرحمة من 3-4 أسابيع تقريبا عن سيدنا الشيخ محمد الأمين بخبزة، والنهاردة هنتكلم عن العالم الجليل سماحة الدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لشيخنا الدكتور محمد عمارة وأن تتوب عليه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم لقنه الحجة وحسن المقال. اللهم ارفع درجته في الجنة، واجمعنا به مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بارك في طلابه وتلاميذه، اللهم بارك فيما ترك من تراث ومقالات وأبحاث وتحقيقات. اللهم اجعل هذه الحلقة في هذه الليلة خالصة لوجهك الكريم. اللهم بارك في كل من علمنا حرفا، اللهم بارك في كل من علمنا حرفا، اللهم بارك في مشايخنا وفي كل دعاتنا وطلبة العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين يا رب العالمين. موت العالم ثلمة في الإسلام، فالعالم يقف بموسوعيته أو بتخصصه الدقيق العميق، يقف على ثغر من ثغور الإسلام يحمي الحمى. ممكن يبقى عالم متخصص تخصص دقيق، يقف في هذا التخصص يحمي حمى الإسلام من وراء هذا التخصص. ومن العلماء من هم معروفون، ومن العلماء من ليسوا بمعروفين، ومن العلماء اللي انت ممكن تكون بتعرفهم عن طريق كتاباتهم او عن طريق خطبهم او عن طريق تحقيقاتهم او عن طريق مقالاتهم، وممكن تكون انت ما تعرفش شكلهم. هذه صورة سيدنا الشيخ الدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى، وهو صغير في السن وهو لابس العمامة الأزهرية والزي الأزهري. أسأل الله أن يبارك في علمائنا الأزاهرة، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذه صورة سيدنا الشيخ وهو كبير، والصورتين ثلاثة اللي هم معانا في الحلقة الليلة دي، الحقيقة الصورتين ثلاثة دول يعني بعد هذه الصورة، الصورة دي برضو الشيخ شباب في عز شبابه برضو بالزي الأزهري، وده يعني هذا له طابع، يعني ده هذا له طابع معين يدينا احنا الطابع ايه؟ طابع ان الشيخ يعني يحب الانتماء للأزهر، يفخر بانتمائه إلى الأزهر، يفخر بأنه تعلم في الأزهر. طبعا كانوا قديما، الناس قديما كانوا بيفخروا ان اولادهم في الأزهر، كانت الكثرة الكاثرة تقبل بأولادها على الأزهر ويعلموا اولادهم في الأزهر. وانا في بداية هذه الحلقة من الصورتين اللي فاتوا، هات لنا الصورتين بعد اذن حضرتك يا استاذ طارق ربنا يكرمك، هات لنا الصورتين اللي هم بالعمامه الازهريه والشيخ لسه في شبابه وفي صغاره. الصوره اللي زي دي كده، خلينا الصوره دي معانا، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. اولا ملامح سيدي الشيخ الدكتور محمد عماره فيها قوه، وفيها قوه ملحوظه يعني، وفيها جديه، فيها جد. الشيخ في كل مراحله ملامح وجهه ترى فيها الجد، لكن عايز اتكلم على الطابع الازهري والقن رساله لكل احباب اللي بيسمعوني دلوقتي، ربنا يبارك فيكم. الازهر فيه علماء كبار، الازهر مش سبه يا جماعه، الازهر مفخره لنا كعرب ومفخره لنا كمصريين ومفخره الدنيا كلها الازهر. وإياكم أن تسمعوا لما يحاك بالأزهر أو الحملات الإعلامية اللي بتدار على الأزهر من التشنيع والطعن في الأزهر والأزاهرة، أو التشنيع على المناهج الأزهرية. وأوصي نفسي وحضراتكم بأن احنا ندخل ولادنا الأزهر. الله يرحم أبويا رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين ويرفع درجته في عليين، اللهم أمين يا رب العالمين. دخلنا كلنا الأزهر، أنا وكل إخواتي، إحنا 6 أخوات ما شاء الله، كلنا صبيان وبنات في الأزهر، ليهتم بالقرآن وليجعل منا مشاريع. وأيضا الدكتور عمارة رحمه الله تعالى هو واللي زيه برضو، ده كان مشروع من مشاريع الحياة. لما دخل الأزهر وهو صغير تأثر بالدراسة في الأزهر، وظهر هذا يعني في كتاباته. فكتابات الشيخ يعني يملأها الوسطية، ولا يغرك ما كتب وما يكتب حتى هذه اللحظة عن دكتور محمد عمارة، وإن هو ده فكره إرهابي وفكره متطرف، لا 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 لا, لا. وإنما لا يغرك هذا الكلام، اقرأ مكتبة الدكتور عمارة. الدكتور عمارة، والكلام ده هقوله لك دلوقتي بالتفصيل في هذه الحلقة، ترك للمكتبة الإسلامية أكثر من 240 كتاب، أكثر من 240 كتاب. في البداية بس أنا عايز أكد على إيه؟ الأزهر يا ناس، الأزهر يا جماعة، الأزهر يا آبائنا وأمهاتنا، دخلوا أولادكم الأزهر، دخل ولادك الأزهر، يتعلموا القرآن في الأزهر، يتعلموا الفقه في الأزهر، يتعلموا التفسير في الأزهر، هيتعلموا النحو والصرف وتبقى لغتهم طيبة وسليمة في الأزهر. والأزهر النهاردة ما شاء الله، الأزهر النهاردة بيطلع لنا دكاترة وبيطلع لنا مهندسين وبيطلع لنا مدرسين وبيطلع لنا أساتذة جامعة وبيطلع لنا ضباط برضو في الأزهر، وبيطلع لنا محاسبين، بيطلع لنا كل حاجة. فكل التخصصات النهاردة اللي انت تحلم بيها لولادك موجودة جوه الأزهر، فما فيش أي مشكلة. يعني لو انت نفسك ان ابنك يبقى ضابط شرطة، النهاردة كليات الشرطة بتقبل أزهرة، ايه رأيك بقى؟ نفسك ان ابنك يبقى استاذ في الجامعه، النهارده ممكن يمكن له وهو جوه الازهر. نفسك ابنك يدرس مثلا حاجه من اللي هي التخصصات الجديده العميقه، تكنولوجيا مثلا المعلومات او كيمياء او بيولوجي او فيزياء او غير ذلك، الكلام ده برضه موجود في الازهر في كليات علوم وغيرها. نفسك ان ابنك مثلا يبقى صيدلاني او طبيب او مهندس، برضه الكلام ده موجود في الازهر، لكن هيبقى دكتور وعارف ربنا، هيبقى مهندس وعارف ربنا، هيبقى طبيب وعارف ربنا، هيبقى مدرس وعارف ربنا. الازهر يا ناس، خدوا بالكم من الازهر شويتين. الازهر ننذر ولادنا وندخلهم الازهر. الحمد لله زي ما بقول لك كده، احنا مثلا اسره من الاسر، الله يرحم ابويا ويبارك في عمري امي، اللهم امين يا رب العالمين، دخلوا عيالهم كلهم الازهر. انا هو قدامكم هو العبد الضعيف الفقير الذليل المهوان ده، الحمد لله اي حد من ولادي في سن مدارس على طول على الازهر من غير تفكير، انا ما بفكرش. ليه؟ لان انا عامل ولادي مشاريع من مشاريع حياتي. فالولد ابني ده انا عايزه من مشاريع حياتي، يوم لما اموت وانام في التراب ويقفلوا عليا القبر، يبقى لي حسنات شغالة عن طريق ابني، ويبقى ابني من طرق هذه الحسنات الي، يبقى مشروع عالم من العلماء. مش شرط يبقى عالم في الدين او عالم شرع، وهذا فخر له ولي، ولكن يبقى عالم في الطب، يبقى عالم في الهندسة، يبقى عالم في الصيدلة، يبقى عالم في الكيمياء، عالم في الفيزياء، وفي نفس الوقت عنده دين. الازهر، الازهر افضل بكثير من التعليم العادي. وطبعا الكلام ده عشان نتكلم فيه بقى للي مش مقتنع، ده عايز سجال وعايز حلقات، ليس هذا أوانه. لكن في البداية أنا بتأثر جدا جدا بمشهد العمامة الأزهرية، وبحب جدا جدا إني أشوف الأطفال الصغيرين وهم لابسين العمامة الأزهرية. ولما بيكون في حد كده صغير في السن عنده 10 12 سنة، المشهد ده هو لابس العمامة الأزهرية، يعني من المشاهد التي تطرب القلب. فأنا لما وجدت هذه الصورة لسيدنا الدكتور عمارة وأنا بحضر لهذه الحلقة، أنا فرحت بها، فرحت بالصورة دي اللي كان لابس فيها العمامة الأزهرية، وكانت يعني لعلها طرف وسبب أني أنبه حضرتك لو لسه عندك عيل ولا عيلين وما دخلوش مدارس، وأولادنا اللي قبل كده دخلوا مدارس عادية تعليم عام، فياريت نصلح بقى خطانا و ندخلهم الأزهر إن شاء الله. يحفظوا القرآن، لو طلعوا من الأزهر بس بحفظ القرآن كفاية، لو طلع من الأزهر بس إن هو يتعلم الفقه في 3 سنوات، أولى إعدادي، تانية إعدادي، تالتة إعدادي، باختصار ده كفاية. ويرجع يتعلم في 3 سنوات ثانوي كمان بتوسع شوية، يدرس بتوسع شوية الفقه بالذات، ويبقى متأصل كده في الفقه، ده شيء جميل جدا 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 لأولادنا. دكتور محمد عمارة مات يوم 4 رجب، يعني يوم الجمعة قبل الماضية، ويوم 4 رجب 1441، عن عمر يناهز 88 سنة تقريبا، لأن الدكتور عمارة اتولد يوم 8/9 سنة 31، 1931، 8/9/1931، وتوفي يوم 4 رجب 1441 تقريبا 88 سنة. في ال 88 سنة دول كتب لنا أكثر من 350 مقال، كتب لنا كتابات تقريبا تعدي 300 كتاب، لكن في بعض الكتابات سيدنا الدكتور كتبها تاني، أو بدأ إن هو يصوب فيها تاني، وفي بعض الكتابات كتبها مرة طبعت طبعة واحدة وبعد كده لم تطبع. صافي ما كتبه شيخنا الدكتور محمد عمارة تقريبا أكثر من 240 كتاب. وأنا حقف هنا في الجزئية دي، 240 كتاب تقريبا ده صافي كتابات الدكتور عمارة، من 240 ل 250 كتاب تقريبا. ايه ده، ده مكتبة كاملة لوحدها، تخيل بقى. وبرضو الامكانيات اللي كان الدكتور عمارة بيكتب فيها مش زي الامكانيات اللي موجودة دلوقتي تحت ايديا وايديك دلوقتي. يعني امتى الدكتور عمارة اتعلم كتاب على الكمبيوتر؟ امتى كان هذا؟ يعني في عهد قريب، وكان هؤلاء الكبار يكتبون الكتب بأيديهم. الكبار دول ما يعرفش يقعد يكتب على الكمبيوتر كده ويبقى بيستمتع، يعني زي وزي بعض طلبة العلم اللي موجودين دلوقتي. لا، دول كان متعتهم في أن يخط الكتاب بخطه، ويكتب الكتاب كده من البداية خالص كده بخطه، وكان يكتبه في قصاصات. أنا سمعته في فيديوهات صوت وصورة، بيقول إن أنا كنت بكتب الأول كده الكتاب في البداية، أكتب عبارة قصاصات من الورق أقطعها وأكتب فيها، وبعد كده يرتب هذه الخواطر اللي كتبها وربنا فتح عليه بيها، يبدأ يرتبها بعد كده في مباحث ورا بعضها، وبعد كده يبدأ يكتبها تاني بقى كلها، ينقلها كلها تاني بقى تاني في دفاتر صفحات ورا بعضها كده، وبعد كده يعطيها لحد يكون بيكتب بالآلة الكاتبة، وبعد كده ظهرت بقى الكتابة على الكمبيوتر. كان هناك معاناة، مشايخنا الكبار اللي في سن 70 والـ80، مشايخنا الكبار دول تعبوا جدا، أساتذتنا في جامعة الأزهر أو مشايخنا العلماء عموما جوه جامعة الأزهر أو بره جامعة الأزهر اللي سنهم يعني زاد عن 70 سنة، الناس دي تعبت يعني عانوا عناء معنى. انا اذكر ان سيدنا الدكتور توفيق سلمان حكى مرة يعني امامي انا واحد اخواني، قال ان زمان ما كناش بنروح كده دار الكتب فنقول لهم يا جماعة احنا عايزين نسخة من مخطوطة كذا، فيقوموا مطلعينها لنا ومدينها لنا على فلاشة. ما كانش فيه الكلام ده، ده اللي بيحصل دلوقتي. يعني لو انا عايز مثلا نسخة من مخطوطة مثلا اروح دار الكتب المصرية او اروح المكتبة الازهرية اللي دي الاماكن اللي فيها مخطوطات، يعني واقول لهم يا جماعة بعد اذنكم انا عايز المخطوطة الفلانية، فيبدأوا على الكمبيوتر يشوفوا في على الكمبيوتر المخطوطة دي ولا لا، وفي نسخة ولا اكتر من نسخة، فطب انت عايزها؟ نطلعها لك دلوقتي، بتطلع ويدالك على فلاشة او على اسطوانة. زمان كان ايه؟ كانت المخطوطات دي يا جماعه محطوطه على مايكروفيلم زي بتاع السينما كده، وبعدين منافيلا. فشيخنا الدكتور سمحت الدكتور توفيق سلمان قال ايه؟ قال كان منافيلا، ونقعد ندور انا واحد صاحبي، واحد يلف والتاني بيدور بقى بيقرا لحد لما نلاقي المخطوطه اللي احنا محتاجينها وبندور عليها ويدوها لنا بعد كده. فالشاهد ايه؟ شاهد الامور الان يعني الوصول للعلم الان صار يسيرا، لكن قديما الامور كانت صعبه جدا. اللي زي الدكتور عماره ده عشان يكتب لنا 250 كتاب، و250 كتاب يا جماعه، 250 كتاب محترمين بجد. وانا اعي ما اقول، ان انا اطلعت على مكتبه الدكتور عماره خلال الاسبوعين اللي فاتوا، كنت ناوي ان انا اتكلم عن حلقة خاصة عن الدكتور عمارة يوم السبت الماضي، ولكن انا اعتذرت لان كان حصلت عندي حالة وفاة، توفي اخويا وحبيبي اخويا الاخ احمد شريف، اسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يتقبله في الصالحين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله يا رب العالمين. فاضطررت ان انا ااجل حلقة السبت الماضي للسبت ده، وان ااجل الكلام عن الدكتور عمارة. فطول بقى الفترة دي الاسبوعين دول واكثر، وانا تقريبا عاكف على شغلي، انا شغلي الخاص، وعاكف على في التحضير خلاص نفس الحلقة بزود فيها. قلت اعمل ايه؟ اقرأ بعمق في كتابات هذا الرجل. هل الراجل ده كان بينقل كده والسلام؟ هل الراجل ده كده يعجبه موضوع حد كتب فيه فيقوم كاتب هو فيه حتة جديدة وبعدين واخد كوبي بيست كده من كلام الراجل ده دون أن ينسبه؟ ولا الراجل ده كان عنده أمانة علمية؟ هل الراجل ده دكتور عمارة علي رحمة الله وبركاته، هل ليه فهم خاص معين؟ يعني ليه حتة كده بتميزه عن غيره، ولا زيه زي أي حد من ممن جاء وهيجي ويعيش ويموت وخلاص؟ والحق أقول أن هذا الرجل له فهم خاص لبعض القضايا، تتفق معه أو تختلف معه، فحسبك أنه أراد الحق. كم من مريد للحق لم يصبه؟ نعم، ولكن يعني الرجل كتاباته عميقة جدا جدا، ومن الحاجات اللي تعجب بيها هذا العمق الفكري وهذا التفرغ، لأنه حصل هو عمل لنفسه تفرغ فكري، تفرغ فكري ليس مضطرا إليه، وإنما هو أحب ذلك. يعني لما تخرج من الكلية وبعد كده خلص مرحلة الماجستير والدكتوراه، قال أنا ما كنتش أحب الحبس بتاع الوظيفة، لأن الوظيفة دي عبارة عن أسر، كل يوم أصحى الصبح أبقى أنا بلبس هدومي وطالع من بيتي الساعة 8 علشان أروح أمضي في الشغل الساعة 8 ونص 9، وأنا مربوط بميعاد معين في الشغل، أرجع الساعة 2 الساعة 3، الكلام ده يضيع العمر. فهذا يعني كان من فهمه، قال أنا عمري كده يضيع كده هدر، ده أنا في المدة دي اللي أنا مأسور فيها في أسر الوظيفة 8 ساعات دول، وأنا بروح الوظيفة ممكن ما اشتغلش غير ساعة في الوظيفة دي أو ساعتين، فضلا أن ممكن بعض أيام ماليش شغل فيها وعمري بيروح هدر، ده أنا لو قعدت عكفت أقرأ أو أكتب هعمل إنجازات ضخمة جدا. ودي حقيقة، هذه حقيقة فعلا يعني. وعلى فكرة ده ما كانش فكرة الدكتور عمارة بس، ده فكر ناس كتير جدا جدا جدا، وياما ناس من الأكابر الكبار اللي طلعوا لنا مشاريع ضخمة جدا للأمة، الناس دي ما كانوش هيعرفوا يطلعوا المشاريع الضخمة والإنجازات الضخمة دي لو كانوا مأسورين في أسر الوظيفة. يعني تعال عندك مثلا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الناس دول كانوا شغالين إيه؟ موظفين، ما كانوش مأسورين في أسر الوظيفة. تعال علمائنا الكبار، كل علمائنا الكبار شغالين إيه؟ موظفين. يعني سيدي الدكتور محمد حسان، سيدنا الشيخ محمد حسين يعقوب، سيدنا الشيخ مصطفى العدوي، الناس دي هل هؤلاء مأسورين في أسر الوظيفة؟ لا، مش مأسورين في أسر الوظيفة، ولذلك النهارده بفضل الله بيعرف يطلع مشروعات، يعرف يطلع كتب، يعرف يعمل إنجازات علمية. فهذا دأب الكبار من العلماء، وهذا من توفيق الله وسداده للدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى. قدر ان هو الحقيقة يكتب هذه الكتابات بسبب التفرغ الفكري، راجل بسيط جدا يقعد بالجلابية والمكتبة بتاعته، والمكتبة دي لها قصة، يعني البذرة الأولى لهذه المكتبة لها قصة. المكتبة دي بدأت ب 4000 كتاب، يا خبر، تخيلوا معايا يا جماعة، واحد يبدأ بناية مكتبة البداية كده ب 4000 كتاب. واشترى المكتبة دي من أولاد الشيخ عبد التواب الشناوي. الشيخ عبد التواب الشناوي ده بيقول كان راجل عالم في بلدي، والشيخ أصلا من كفر الشيخ، مركز قلين، قرية صروة. فبيقول كان فيه في قرية صروة دي راجل اسمه الشيخ عبد التواب الشناوي، راجل عالم. للأسف هذا العالم لما مات مفيش حد من ولاده يعرف قيمة الكتب اللي سابها الشيخ عبد التواب الشناوي، لكن الدكتور عمارة راجل قناص، يعني عارف قيمة العلم والعلماء وقيمة مكتبات العلماء، فراح كلم أولاده قال لهم الشيخ علي رحمة الله، الله يغفر له ويسامحه ويعفو عنه ويتقبله في الصالحين، ترك لكم مكتبة، هتعملوا فيها ايه؟ فقالوا والله مش عارفين لسه، ما خدناش قرار. طب لو نويت تبيعوا المكتبة دي انا اشتري. ففعلا خلاص خدوا قرار ان هم المكتبة دي ملهاش لازمة عندهم ولا قيمة عندهم، هيبيعوها. فاشتراها سيدنا الدكتور محمد عمارة. كان فيها كم كتاب بقى؟ مكتبة العالم ده الشيخ عبد التواب الشناوي الله يرحمه ويحسن اليه، 4000 كتاب يا جماعة، 4000 كتاب من 60 سنة، مكتبة عالم فعلا، مكتبة ضخمة. فالدكتور عمارة بدأ المرحلة العلمية، بدأ بداية كبيرة، بدأ بداية الكبار. بتخيل بقى واحد عنده مثلا لسه في العشرينيات وبعدين ربنا يكرمه بمكتبة عالم كبير، يبدأ المكتبة دي، يشتري المكتبة دي بمبلغ ضخم جدا أيامها، يشتريها 4000 كتاب، يبقى بدايته العلمية حوالين منه 4000 كتاب طبعا. وطالب العلم بيبقى عنده الحريص على العلم، المحب للعلم بيبقى عنده نهم للعلم، يعني لما يلاقي كم الكتب ده حوالين منه وهو طالب علم مجتهد يبقى حابب انه يقعد وسط الكتب كده، انسه بين هذه الكتب، يفتح الكتاب ده شوية، يقرأ في الكتاب ده شوية، مل من الكتاب ده يغير نشاط تاني او كتاب تاني، يقرأ مثلا كتاب في التفسير، بعد مدة يقرأ كتاب في الفقه، بعد شوية يقرأ كتاب في الحديث، بعد شوية طب يقرأ كتاب في التاريخ، وهكذا. مكتبة ضخمة جدا من الله تعالى بها على الدكتور محمد عمارة. هنا أقول يا أحباب، لازم نتعلم من العلماء الكبار، نتعلم كده من هذه الوقفات. النهاردة لما يبقى في عالم من العلماء حوالين منك محدش دريان بيه، روح قول لولاده تبيعوا الكتب وانا شاري، ها ايه رأيكم؟ وما تفصلش في الكتب دي. قالوا المكتبة دي ب10,000 جنيه، ادفع 10,000 جنيه، ب20,000 ادفع 20,000. ليه؟ المكتبة دي مكتبة تراث. حاجة تانية قيمتها فيها، النهاردة أصلا الكتب أصلا غالية جدا. وأيضا نصيحة مني لأولاد أي عالم يتوفى، فين كنتم من العلم والعلماء؟ ليه ما طلعش واحد فيكو خلف لوالده؟ ليه انت ما تبقاش عالم ابن عالم لما انت ابوك كان شيخ او ابوك عالم؟ لما انت طلعت في بيت ما شاء الله في مكتبة او مكاتب ضخمة وفي كتب ضخمة جدا، ليه النهاردة تبقى انت ابن الشيخ وبس، ابن العالم وبس؟ ليه ما تبقاش شيخ ابن الشيخ او عالم ابن عالم وتورث هذا العلم، والعلم ده ما يطلعش بره، والكتب دي ما تطلعش بره؟ طيب ما عرفناش نعمل كده، لو ما عرفتوش تعملوا كده اجعلوا هذه المكتبة وقفا لله. اي حد، ولاد اي حد من العلماء او المشايخ سواء مشهورين او مغمورين، لو احنا ما كناش علماء ولا مشايخ خلف لابائنا، خلينا نحافظ على مكتبات ابائنا، نعمل المكتبات دي زي المتاحف كده، والمكتبات دي نعمل بناية يعني مثلا دور كامل مكتبة فضيلة شيخ فلان الفلاني، ونفتحها عدد ساعات معين، 6 ساعات مثلا، ونجيب واحد خادم ولا سكرتير ياخد مرتب ويبقى خادم على هذه الكتب وأمين عليها. الكتب دي كلها تترقم، كلها كل الكتب دي ترقم، تاخد سيريال نمبر وتدخل على الكمبيوتر كمان، ويبقى فيه خادم واقف عليها، أخ ربنا يكرمه ويبارك فيه، وياخد راتب شهري ويقعد يخدم على الكتب دي، ويبقى ده في ميزان حسناتكم. أنا رأيت بعيني، وهذه من المآسي، أنا رأيت بعيني مكاتب مشايخ كبار لما ماتوا، وما كانش في حد من ولادهم للأسف، يعني ما كانش في حد من ولادهم سلك مسلك العلم والشيوخ، لما مات ابوهم المكاتب دي، المكتبات دي الضخمه، مش حاسين بقيمتها، عملوا فيها ايه؟ فضوا المكتبات، باعوا المكتبه دي خشب بثمن بخس زهيد، وغطوا الكتب دي بقياسه. انا شفت الكلام ده بعناية. طب يا جماعه ما تعملوا الكلام ده وقف، يقولوا ان شاء الله ربنا ييسر، وسنين طويله على كده. طب يا جماعه ما تبيعوا الكتب دي لو انتم مش محتاجينها ولا ناويين تعملوها وقف، ما تبيعوها لاي حد من طلبه العلم ولا الائمه والخطباء ولا اللي بيفهموا في العلم، بيعوها بفلوس واكسبوا فلوس، انتم مش عايزين تكسبوا حسنات، اكسبوا فلوس. طيب بدل ما لا 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 برضه بقى احنا برضه نبيع تاريخ ابونا. طب ما انت يا ابني رامي تاريخ ابوك على الارض اهو، ده اسمه كلام؟ فليتق الله أولاد العلماء، وليتق الله أولاد الدعاة، وليتق الله تلاميذ العلماء. اي حد من ولاد العلماء او من ولاد الدعاة او من تلاميذهم وطلابهم، حافظوا يا جماعة على المكتبات الضخمة دي، اللي ممكن يكون والدنا الشيخ كان بيعمل جمعية علشان ينزل يشتري من معرض الكتاب، او بيعمل جمعية ويقترض ويستدين علشان يجيب كتاب مهم، كتاب جديد او موسوعة كبيرة يستفيد منها ويقرأ ويتعلم ويعلم ويكتب للناس. اهتموا بتراث العلماء وبمكتبات العلماء. الطلبة بقى الشباب الصغيرين، لو تقدر تبقى قناص كده زي الدكتور عمارة وتعرف تشتري لك مكتبة زي دي فيها 4 5 آلاف كتاب ولا حاجة، فافعل هذا. على فكرة أنا سمعت هذا من كثير من مشايخنا وعلمائنا. يعني سيدنا الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم فعل هذا أيضا، وغيره من أقرانه الشيخ الدكتور موسى شاهين لاشين فعل مثل هذا أيضا، اشترى مكتبة ضخمة كبيرة فيها أكثر من 3000 كتاب، وكانوا بيبدأوا حياتهم العلمية كده بالطريقة دي. شيخي وسيدنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر عليه رحمات الله وبركاته، الولي الصالح، هذا الرجل عليه رحمات الله وبركاته، أنا سمعت منه قال أنا اشتريت مكتبة في أول حياتي ب36,000 جنيه لما كان الجنيه جنيه. قال مكتبة ب36,000 جنيه، وكان ايامها اخواته بيتخانقوا معاه وبيقولوا ده ايه، كأنه جن، معقول في حد يعمل كده؟ ايه ده تشتري كتب ب36,000 جنيه؟ طبعا الكلام ده مثلا من فوق الخمسين، من 50 سنة مثلا يا جماعة. قال قلت لاخويا بيع لي، ما تدنيش سلف، بيع لي من الارض اللي ليا بتاعت ابوك، بيع لي من ميراثي واشتري لي المكتبة بتاعت الشيخ فلان دي. قالوا اشتريت مكتبة يعني ضخمة جدا بهذا المبلغ الكبير الضخم. فكتب السادة العلماء النجباء هذه مما ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ. الشاهد أن هذه البدايات القوية اللي بيبدأ كبير بيتني كبير على طول. الشيخ بدأ كبير، حاجة وعشرين سنة اشترى مكتبة ضخمة 4,000 كتاب تقريبا، وبقى يزود هو بقى على المكتبة دي. انتوا متخيلين يا جماعة واحد قاعد وسط كده مجلدات وكتب اكتر من 4 5 آلاف كتاب، طب بيقرأ النهاردة في كذا وبكرة في كذا وبعده في كذا، الراجل ده بعد 20 سنة هيبقى ايه؟ طلع لنا بقى الدكتور عمارة بقوة وبجرأة يواجه الحداثيين ويواجه العلمانيين ويواجه التيارات الجارفة للتغريبيين، يواجههم وبقوة، يواجههم وبجرأة، يواجههم بشراسة، ويكلم القوم كأنه واحد منهم، فيحدثهم من أعماقهم ويبطل حججهم ويلجمهم إلجاما. ومناظرات الدكتور عمارة كثيرة جدا على اليوتيوب، وانا عايز اوريكم كده طرف من مناظراته. اسمع معانا كده 3 4 دقايق من اشهر مناظرات الدكتور محمد عمارة، وانظر كيف كان يسكت الخصوم وكيف كان يفحمهم وبقوة وبجدية وجرأة واضحة في ملامحه وفي كلامه وبكل ثقة وهدوء، لأن وراء ذلك علم. خلونا كده نسمع الفيديو اللي موجود معانا، فيديو المناظرة اللي موجود معانا، ونرجع لحضراتكم تاني.
عايز أقول الدكتورة نوال أنا أختلف معها في الآتي. هي قالت إنها درست الأديان وهي سن 7 سنين، يبدو إن سن 7 سنين صعب إن الواحد يعني يستوعب الأمور. أنا سريع، أنا عايز أقول الدكتورة نوال كمفروض تسأل أهل الذكر. أنا سمعت مرة من الدكتورة نوال في مؤتمر من المؤتمرات تقول ليه ربنا يتوب على آدم وما يتوبش على حواء؟ كأن ربنا متحيز للذكر ضد الأنثى. لو هي قرأت القرآن اللي بتقول حفظته 40 مرة وعرفت إن القرآن بيقول أن الذي نسي ولم نجد له عزما والذي وقع في الغواية هو آدم وليس حواء، يعني اللي ارتكب الخطيئة آدم ولما تاب تاب الله عليه. يبقى إذن أنا عايز أقول الآراء التي تصدم الناس هي ثمرة لعدم معرفة بحقائق الدين. ولذلك أنا عايز أناقش النقط اللي جات لما هي قالت إن الميراث ليه المرأة تبقى تاخد النصف ولا تاخدش زي الرجل وهي خرجت إلى العمل وبتتحمل وإلى الكلام ده قاله نصر أبو زيد وقاله كثير من الناس. أكذوبة أكذوبة يقع فيها حتى كثير من علماء الإسلام إن المرأة في الميراث على النصف من الرجل. هذا كذب. ليه؟ معايير التفاوت في الميراث في الإسلام فلسفة الميراث لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق. المتوفى لما بيتوفى ويترك بنت وأم وأب، البنت بتاخد النص والأم بتاخد التم، طب ما هي دي أنثى ودي أنثى. الأب بياخد أقل من البنت، يعني البنت ولو رضيعة تاخد أكثر. لما يبقوا في بنتين ياخدوا تلتين التركة ولو فيه 40 ذكر يتقسموا في التركة. إما إيه معايير الميراث في الإسلام؟ هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله للناس لأنه الناس مش فاهمة، وعايزين فيه كثير من الإسلاميين ما هم مش فاهمين. أول معيار هو درجة القرابة، كل ما كان درجة القرابة أكتر كل ما كان نصيب الواحد في الميراث أكتر. المعيار الثاني ودي حكمة لما الواحد يعرفها يعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى، موقع الجيل الوارث. كل ما كان الجيل الوارث صغير في السن يستقبل الحياة كل ما يبقى نصيبه في الميراث أكبر، وذلك الإب يرث أكثر من الأب. طب هو ده ذكر وده ذكر، لكن ده لأنه هيحمل أعباء حياة وده بيولي من الحياة. الحالة الوحيدة اللي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين لما يبقى فيه اتفاق في درجة القرابة واتفاق في موقع الجيل الوارث من المتوفى، والفارق هو في العبء المالي. وذلك القرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال في أولادكم. الكتاب ده فيه جداول دراسة ميدانية لكل حالات الميراث في الإسلام. المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من 30 حالة، وهي ترث نصف الرجل في 4 حالات. ده فلسفة الميراث في الإسلام. يجي قضية الحج. الدكتورة نوال قالت إن الحج ما ليس جديدا. هذا عظيم. التوحيد ليس جديدا.
صحيح.
الإسلام جاء مصدقا لما بين يديه. في شرائع كانت موجودة في الجاهلية دخلت في الشريعة الإسلامية. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسى. إذا كون الحج ليس فيه أشياء ليست جديدة، ده أنا عايز أقول عظمة الإسلام إن يجعل قبلة الأمة الخاتمة أول بيت وضع للناس عشان يبقى وحدة الدين. ملة خاتم الأنبياء تحيي مناسك ملة أبي الأنبياء إبراهيم. ده لي حكمة، يعني أنا عايز أقول دي ميزة للإسلام لا يصنعها سوى الإسلام. لو سألت الدكتورة نوال كانت فهمت هذا.
عودنا إليكم والعود أحمد. حضراتكم شايفين زي ما سمعنا مع بعض كده وتفرجنا على الثلاث أربع دقايق اللي فاتوا دول، لاحظتم القوة اللي موجودة في أسلوب الدكتور عمارة رحمه الله تعالى، الجرأة اللي عنده، التأصيل العلمي، العمق العلمي، ألجم الخصوم اللي موجودين، وفي نفس الوقت بكل أدب واحترام، يعني بهدوء جدا، راجل هادي، سبحته في ايديه، يعني مش متأثر ولا اي حاجة خالص، ولا هو مشدود، ولا وشه مثلا احمر بزيادة، ولا عصبي بزيادة ولا حاجة. مع ان كلام الناس اللي قدامه يعني كلام مستفز، كلام الحدثيين هذا يعصبك لما انت تسمعه، يعني خصوصا لو انت قاعد بقى رأي العين مش بتسمعه بس، ده هم انت بتسمعه منهم، فتقول الناس دي كأنها جاية يعني مثلا من كوكب تاني، فكلام مستفز جدا يعني. ومع ذلك بيتكلم بكل أدب، وده برضو حاجة لطيفة يعني نتعلمها من مشايخنا وعلمائنا. يعني نوال السعداوي هذه قالت ما لا يقال، يعني أتت بما لم يأتي به من قبلها، ومع ذلك سيدنا الدكتور عمارة يقول لها الدكتورة نوال بتقول كذا، يقول للمذيعة الدكتورة نوال تقول كذا، ويرد على كلامها، فيحترم الخصوم. مهما اختلفنا مع الخصوم نحن نحترم الخصوم ونعاملهم بأصول، حتى وإن تعامل الخصوم معنا بعجرفة المخالف، لكننا نتعامل بأدب وتعاليم أصول ديننا. برضو كان واضح جدا جدا انه مسيطر على المشهد، يعني الناس اللي قاعدين دول بيتكلموا، هو اذا تكلم اسمع، وهذا من توفيق الله تعالى وسداده، لان مش اي حد يبقى مقتنع بفكرة يعرف يعبر عنها. ممكن اكون انا مثلا عندي الفكرة وعندي عمق هذه الفكرة ومتأصل فيها، لكن هل يا ترى اقدر ان انا اعبر عن الفكرة دي تعبير قوي جيد يصل الى الجماهير، ولا ما اقدرش ان انا اعبر واوصل هذه الفكرة للجماهير؟ فالتوفيق والسداد واضح في انه يحوطه ويحوط كلماته، بيتكلم بتوفيق، يتكلم بسداد، يتكلم وهو حاسس ان في قضية هو يدافع عنها، وهذه القضية يحاول ان يثبتها ويرسخ قواعدها. وبالتالي اذا وفقك الله واذا كنت مسددا فانك تقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فانك تنطق، انك تتكلم عن الوحي، والله تعالى يحوطك ويسددك. تبص تلاقي الخصوم كأن على رؤوسهم الطير، فيقولوا الكلام ده بره ويعيدوا الكلام ده بره، وبعدين بعد ما يقولوا مخالفاتهم دي مش عارفين يردوا، هيردوا يقولوا ايه؟ يعني لا يرد مجرد كلام، وانما يقول لهم في المكان الفلاني كذا، في المؤلف الفلاني كذا، وهذا كتاب فيه كذا وكذا. خلاص بقى، طب انت هترد تقول ايه؟ يعني انا احيلك الى المصادر وجايب لك مصدر معايا اهو كمان، لو انت ما انتش مصدق. يبقى الاشكاليه ليست في المصادر، وانما الاشكاليه في مخالفتك انت وفي عدم اطلاعك انت. وبالتالي بهذه القوه كان يسكت الحدثيين او العلمانيين. عايز اقول لكم ان الكلام اللي اتقال هنا اللي أثير في المناظرة دي اللي قاعد فيها نبيه الوحش، وقاعد فيها أستاذة منى الشاذلي، وقاعد فيها الدكتورة نوال السعداوي، الكلام اللي اتقال في المناظرة دي لحد النهاردة بيتقال. الكلام اللي أثير، اللي الدكتور عمارة كان بيرد عليه ويرد بقوة وبجرأة الكلام وألجمهم وأسكتهم، طلع لنا بعد كده طلاب للدكتورة نوال، طلع لنا محبين للدكتور نوال، الدكتورة نوال، بيقولوا نفس الكلام ده اللي الشيخ كشك كان بيرد عليه من 40 سنة، وللدكتور عمارة كان بيرد عليه من 30 40 سنة فاتت. نفس الكلام ده بيتقال لحد النهاردة. لسه أنا من أسبوع سمعته بنفسي صوت وصورة أحد الإعلاميين اللي بيطلع دلوقتي في قناة من القنوات الخاصة حاليا، قايل نفس هذا الكلام بالضبط. واحنا ليه يا جماعة ما نسويش بين الرجل والمرأة ونديهم الاثنين زي بعض؟ احنا يا جماعة مش عايزين نتعرض للقرآن ولا حاجة، حاشا لله، ده كلام ربنا، عشان ما تقولوش ان احنا عايزين نغير في كلام ربنا. احنا ما بنقولش ان احنا آية مثلا الموجودة في سورة النساء، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، احنا ما بنقولش ان احنا هنغيرها ونيجي نقرأها بقى في الصلاة ونقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثى، لكن طلعوا لنا قانون هو بيقول كده. فاحنا بنطالب الناس اللي موجودين في مجلس الشعب، النواب المحترمين، ان هم يطلعوا لنا قانون محترم، القانون ده يقول بالمساواة بين الذكر والانثى، وبعيد عن القرآن، خلوا القرآن زي ما هو، نصلي بالقرآن، احنا بنحترم القرآن، مش هنتدخل في القرآن. لكن الزمن النهاردة محتاج التغيير ده، محتاج التجديد ده، محتاج التطور ده. الكلام ده من اسبوع ولا من اسبوعين، قايله مذيع على قناة من القنوات الخاصة، ولا حول ولا قوة الا بالله. نفس الكلام ده كان بيتقال من 30 40 50 سنة، وكان بيرد عليه بقى كبير من الكبار الدكتور محمد عمارة وأمثاله. عايز أقول لكم أن الباب ده قل من يقف عليه، حتى في الوقت المعاصر اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي. قولوا لي كده مين من الكبار أو مين من الشباب أو مين من المنشغلين بالعلم وبطلب العلم واقف على الباب ده للحداثيين وبيرد؟ هتلاقي مثلا واحد اثنين ثلاثة على الأكثر، يعني إذا أنت عرفت تعد الثلاثة يعني هتلاقي كده. وتلاقي الثلاثة دول فيهم مثلا واحد قوي جدا، وتلاقي الاثنين الباقيين مش على نفس مستوى القوة، على نفس مستوى قوة الخصوم حتى. وفي نفس الوقت تلاقي ان مش يعني ليسوا متفرغين للرد على الحداثيين، ليسوا متفرغين للقراءة والاطلاع، وإنما مشغولين بقى شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. ومثل هذا يحتاج إلى تفرغ علمي، تفرغ فكري. فنسأل الله التوفيق والسداد. عايز أقول لحضراتكم إن من الحاجات برضو اللي أثرت فيها وأنا بقرأ سيرة الشيخ الدكتور عمارة، إنه قال إن وأنا صغير، وأنا صغير تأثرت جدا بالكتاب النبوية، كنت أنا عايز أخليني في الفلاحة وبلاش بقى علم ولا تعليم ولا أي حاجة خالص. فأبوه أصر إن هو لازم يروح الكتاب، ولازم يروح يدرس في الأزهر، ولازم يحفظ القرآن. فلما أنا رحت الكتاب، رحت عند سيدنا الشيخ محمد الجندي، ويعني اهتم به وحفظ الشيخ القرآن الحمد لله رب العالمين. وبعد كده قال أول حد برضو من المشايخ والعلماء اللي أثر فيه الشيخ محمد الفقي، محمد كامل الفقي. قال ده كان من الأساتذة اللي أثروا فيه في مرحلة الطفولة، مرحلة الابتدائي. وهذا الأستاذ كان شيخ عالم مثقف، يدخل علينا بالجريدة الصبح بيقرأ المقالات ويملي علينا منها ويذكر لنا بعض ما فيها، ويقول لنا اللي عايز لنفسه يشتري كتاب يقول لي، وأنا أحيله على اسم كتاب يشتريه فيستفيد منه. فأحاله في البداية على كتاب النظرات للمنفلوطي، فبيقول أنا وأنا في مرحلة الابتدائي كان من أول الكتب اللي أنا جبتها، وقال له هات الكتاب ده علشان يبقى عندك صنعة تتعلم منه الأدب وصنعة البيان، تتعلم منه صنعة البيان. فقال فكنت بحب الكتابات الأدبية وتأثرت بها. وعلى فكرة يعني كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله وبركاته، ودي من الحاجات اللي يعني التي تعد من الشرف، من الشرف الذي يفتخر به دكتور عمارة وأولاده وطلابه ومحبيه، إن سيدنا الشيخ الغزالي عليه رحمة الله وبركاته كان يرى فيه أن هذا هو عقاد بعد العقاد. يعني كان بيشوف في الدكتور عمارة أنه عقاد بعد العقاد، وده من تأثره ب يعني الكتابة اللطيفة الرائقة، فقلمه سيال ورائق، ويعني الحس الأدبي واضح في عمق الكتابة، فمش مجرد انه بيكتب بس في قضية او بيوضح رسالة او بيرد على مخالف او بيأصل تأصيل علمي لمسألة معينة كده فالكلام فيه جفاء، لا، وانما ده الكلام كلام رائق. وبرضو من المواقف اللي انا شخصيا تأثرت بها ويعني احببت القراءة اكثر لهذا الشيخ العالم، وقلت يبقى لازم نقول للناس يا جماعة اعرفوا المشايخنا واعرفوا علمائنا، وإذا ما كنا فاتنا أننا عرفناهم وهم أحياء، فلنقرأ كتاباتهم ومقالاتهم بعد وفاتهم. مكتبة الدكتور عمارة موجودة كده كلأ مباح، نزل PDF كاملة على جوجل موجودة، لو كتبت كده مكتبة الدكتور محمد عمارة PDF هتقوم طلع لك كل المكتبة باللينكات بتاعها، كل الكتب باللينكات بتاعها، فتستطيع أن تنتفع بها بإذن الله تعالى. أكتر من 200 كتاب مهمين جدا. من الحاجات الجميلة اللي تبين لك عظم قدر هؤلاء الكبار، إن الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبركاته في جنازة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شفت الكبار يعني، واحنا بنذكر سيرة الدكتور محمد عمارة جبنا سيرة الكبار الأعلام، سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبركاته، وسيدنا الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق عليه رحمة الله وبركاته. وأنا كنت بحب الشيخ الشعراوي محبة خاصة، وبحب جدا 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 سيدنا الشيخ جاد الحق علي جاد الحق محبه خاصه يعني استمكنت من قلبي، وكتابه بيان للناس من احب الكتب واروعها الى قلبي، اطالب من يعملون في الفتوى الان ان يعودوا لقراءته، واطالب طلاب العلم ان يقراوا هذا الكتاب، كتاب بيان للناس لسيدنا الدكتور الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. المهم في جنازة شيخنا الشيخ جاد الحق، الشيخ الشعراوي كان قاعد في اول المعزين، بيقول ان دخل لما جه الدكتور عمارة داخل العزاء، فقام تلهفه الدكتور سيدنا الشيخ الشعراوي الشيخ محمد متولي الشعراوي، قام له بلهفة شديدة واحتضنه وقال له: لعله أن يكون فيك العوض، لعله أن يكون فيك العوض. برضو الرواية دي اتقالت ان الكلام ده كان في موت الشيخ الغزالي، يعني ان في موت الشيخ الغزالي كان موجود الشيخ الشعراوي وعمل يعني احتضن الشيخ الدكتور عمارة وقال له لعل انت اللي يبقى فيك العوض بعد الشيخ الغزالي. يعني الشيخ الغزالي كان شايف ان الدكتور عمارة عقاد بعد العقاد، وكان شايف ان والشيخ الشعراوي شايف رؤيته الخاصة ان الدكتور عمارة ده غزالي بعد الغزالي. فده يبين لك قمة هذه الشخصية، عمق هذه الشخصية. برضو من الحاجات الطيبة ان سيدنا الدكتور عمارة كان عنده حرف الراء، كان بينطقه غين في البداية، تعالوا نتعلم بقى. فكان يلهج لله عز وجل بدعوة نبي الله موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، حتى يعني يسر الله تعالى. وبقى ينطق ال 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 الراء ما ينطقهاش غين، وإنما ينطق الراء راء، وينطقها سليمة. وده نتعلم منه، يبقى الإلحاح على الله عز وجل. طب هو ليه يعني؟ طب ده حاجة جميلة يعني كده، يعني الواحد يبقى لغته زي الفرنسويين ينطق الراء غاء، حاجة يعني مش وحشة ولا حاجة. وبعدين هذه خلقة خلقه الله تعالى عليها، لكنه يريد إذا تكلم أمام الخصوم محدش يعيب عليه في الكلام، محدش يعيب عليه. وانت النهاردة ممكن ما تعرفش ترد على كلامي بالحجة فتستهزئ بي وتعبني، فأراد أن يخرج من هذا الباب فخرج منه بالإلحاح على الله عز وجل. عايز أقرأ لحضراتكم أسماء بعض الكتب اللي دكتور عمارة كتبها علشان تتخيل معايا عمق هذا العالم وعمق العمق الفكري عند هذا العالم الكبير. من أجمل كتابات الشيخ، وأوصيكم بقراءة هذا الكتاب، الإسلام في عيون غربية، الإسلام في عيون غربية، ده من أروع وأجمل وأمتع كتابات الشيخ. برضو الشيخ كان بيتكلم من أكتر الناس اللي أنصفوا ابن تيمية، وكتب في ابن تيمية كتابات طيبة. برضو من أروع كتاباته كتاب الإسلام والأمن الاجتماعي، كتاب الإسلام والآخر، كتاب الاستقلال الحضاري، كتاب العطاء الحضاري للإسلام، الإسلام والمستقبل، كتاب الإسلام والحرب الدينية، الدراما التاريخية وتحديات الواقع المعاصر، كتاب معالم المنهج الإسلامي، الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية، كتاب هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف، كتاب النموذج الثقافي، كتاب إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات، كتابات كتيرة جدا. برضو عايز أقول لحضراتكم آخر بقى ما نختم به، إن الدكتور محمد عمارة اهتم بالعلماء اللي سبقوه، فطلع تراثهم وتاريخهم، عمل مثلا الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، عمل مثلا الأعمال الكاملة لرفاع محمد رفاع الطهطاوي، وهكذا عمل الأعمال الكاملة لقاسم أمين. فيعني كثير من ممن سبقوه من الكتاب أو ممن تأثر هو بهم أو ممن كان يحب القراءة لهم أخرج لهم كتاباتهم. ف الحقيقة الكلام عن الدكتور عمارة كلام كبير جدا، لكن حبيت ان انا القي الضوء قليلا على هذا الشيخ الكبير، واوصيكم بمشايخنا وعلمائنا خيرا، اي حد يكون حوالين منه، اي حد من العلماء استفيد به ما امكن، كذلك استفيد بتراث من حولك من الأئمة أو المميزين أو من الدعاة المميزين ما أمكن كذلك. اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله.